أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفن الأول علم المعاني. الدرس الثالث علم المعاني مقدم على علم البيان. علم المعاني قدم على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب. لماذا؟ لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وهو مرجع علم المعاني اللي مر التعريف السابق، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. قل بطرق مختلفة بدل في حط الباء. يعني ما يعتبر في علم المعاني معتبر في علم البيان مع زيادة. هذه الزيادة اللي هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. علم البيان يعني كيف يمكن لك أن تبين الشيء بألفاظ مختلفة. بين الشيء، نحن نقول بعبارة أخرى، نقول كلام بعدين نقول أعطيك عبارة ثانية تبين لك المقصود، فيصير عندك عملية الفن في البيان، بيان المعنى الواحد بألفاظ متعددة. تعددت الأسباب والموت واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد. بعد هذا أحسن تصف الشيء. الآن أعطي وردة لأشخاص مختلفين، قل الآن امدح هذه الوردة، بين محاسنها. كل واحد يقول بتعبير مختلف عن الثاني، تصير عبارات مختلفة والوردة واحدة، الحسن واحد. ورعاية المطابقة لمقتضى الحال، هذا مر سابقا وقلنا لابد يكون عندك دقة في شرح مثل هذه العبارة. وانت كطالب علم تقدر تخلي لك دفتر لشرح كتاب البلاغة. بعد لا تحتاج، لا مباحثة تحتاج، ما تحتاج أسئلة من الأستاذ. انت رتب لك دفتر لما تخلص المادة طلع لك شرح البلاغة لفلان الفلاني. صار عندك انت شرح الآن، خل هذا الكتاب عندك شرحك، استفيد من كتب البلاغة الثانية. كل شوي تقدر تضيف على الكتاب شيء. أشوف عندك مجلد شرح البلاغة تم جمع، وتقدر تحط هذه التمارين تحلها كتوضيحات وأمثلة للطالب، تنشر هذا الكتاب الطلبة يستفيدون منه. تعريف علم المعاني هو علم تعرف به حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. علم تعرف به حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ، ما يحتاج اللام، مقتضى الحال، يطابق اللفظ مقتضى الحال بدون اللام. نقول يطابقه، ما نقول يطابق له. لأن الكاتب بعد مو كاتب عربي، لكن يتقن، واضح أنه يتقن العربية، بس يظل بعض الموارد حتما. إذا الإنسان مو عربي 100% بعض الموارد ما يقدر يتقنها للدقيقة منها. فإحنا نقول يطابقه، يطابقه اللفظ، ما نقول يطابق اللفظ له، حتى نستعمل اللام. الآن هذا التعريف موجود، ما معنى هذا التعريف؟ ماذا تريدون من كلمة علم؟ هو علم، يعني هذا القيد ماذا يقصد به؟ والمراد من العلم الملكة، نقول ملكة الاجتهاد، يعني القدرة على الاستفادة من المعلومات في التطبيق. اللي عنده القدرة والملكة، يعني الطلبة يدرسون الرياضيات في المدارس، شوف واحد يعرف يحل مسائل الثاني ما يعرف، مع أنه حافظ القاعدة. إذن هذه الفنية بالانتقال من المعلومة إلى التطبيق تحتاج إلى ملكة، إلى فنية، ومو كل واحد يصير عنده هذه القدرة. شوف انه مهما يدرس رياضيات ما يقدر يجاوب، ما يقدر يحل. فإذن المراد حينما نقول هو علم يعني هو ملكة، أو المراد من العلم الأصول والقواعد المعلومة، يعني القواعد الموجودة في هذا العلم، النظريات الموجودة في العلم. فكلمة علم إما أن يقصد منه الملكة، يعني الملكة التي يمكن بها معرفة حالات اللفظ العربي التي يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، أو هو علم بمعنى هو القواعد التي تعرف بها حالات اللفظ العربي. فإذن كلمة علم هذا القيد إما أن يرجع إلى الملكة أو يرجع إلى القواعد. وبقيد التي بها، حينما يقول حالات اللفظ العربي التي بها، ماذا تريد بهذا القيد؟ يعني شوف التعاريف عادة من هناك قيود في التعاريف، هذه القيود تدخل شيء تخرج شيء آخر. لذلك نقول التعريف جامع مانع، جامع لكل الأفراد مانع من دخول الأغيار اللي يدرسونه بالمنطق، حتى يكون التعريف جامع مانع. فالآن حينما نقول التي بها، ماذا تريد بهذا القيد؟ ما الذي تخرج من التعريف؟ قال وبهذا القيد خرجت الحالات التي ليست بهذه الصفة، يعني حالات اللفظ العربي يطابق اللفظ مقتضى الحال، هذه صفة من الصفات، حالات اللفظ العربي من حيث الإعلال والإدغام والرفع والنصب. الإعلال مثلا والإدغام، نفض الإدغام في علم التجويد، الإعلال في علم الصرف مثلا، الرفع والنصب في علم النحو. فإذا بهذا القيد سوف تخرج الحالات المتعلقة مثلا بعلم الصرف، الحالات المتعلقة بعلم التجويد، الحالات المتعلقة، نعم تخرج من تعريف جامع مانع، فما تحط تعريف بحيث علم النحو يدخل في التعريف، فيصبح عندنا تداخل بين العلوم، كل علم له تعريف معين، من خلال التعريف أنت تدخل أفراد هذا التعريف وتخرج أفراد غير هذا التعريف، غير هذا العلم، لذلك يقال جامع مانع، ولقد يصير جامع غير مانع. وكذا المحسنات البديعية خارجة عن علم المعاني، لذلك خلوا العلم منفصل، قالوا علم المحسنات البديعية وعلم البديع، ولو كان يدخل في التعريف يجعلون علم البديع ضمن علم المعاني، مثل التجنيس والترصيع، هذا يأتي فيما بعد، فيما بعد يأتي بعد لما نأخذ علم البديع، لا مو التجنيس ذاك ولا سحب الجنسية. ونحوهما. وبالقيد المذكور أيضا خرج علم البيان، لأنه صار عندي علمين، علم البيان وعلم المعاني، إذن لابد من وجود فرق بينهما. لأن عندنا في علم البيان إضافة على هذا القيد، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذا ما موجود في تعريف علم المعاني، فهذا القيد سوف يخرج علم البيان عن علم المعاني. ماذا تريدون بحالات اللفظ؟ والمراد بحالات اللفظ الأمور العارضة له من التقديم، اللفظ ممكن يكون مقدم، خبر مقدم، ممكن يكون مؤخر، مبتدأ مؤخر، والإثبات يعني الذكر تذكره في الكلام، أو تحذف اللفظ أصلا ما تذكره في الكلام، وغير ذلك. والحالات راح تأتينا فيما بعد، ستأتي فيما بعد. ثم يقول وأحوال الإسناد أيضا من حالات اللفظ، إذن من حالات اللفظ أحوال الإسناد، راح يأتي فيما بعد قليل راح يأتي شنو معناته. شنو فيه؟ نرجع. ومقتضى الحال في التحقيق الكلام الكلي. الآن لما تقول مقتضى الحال شنو تقصدون؟ شنو قلنا الحال؟ الحال أو المقام يقتضي شيء معين، هذا الذي يقتضيه أنت تأتي به. فإذا كان نفرض ذاك الإنسان المنكر حاله أنه منكر، ماذا يقتضي؟ يقتضي التأكيد، فتأتي بالتأكيد بالكلام. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة. يعني نظرنا إلى نفس الكلام، مقتضى الكلام هو التأكيد في الكلام، يعني نظري إلى الكلام أن التأكيد يكون موجودا في الكلام، يعني الكلام المؤكد أو الكلام المؤكد. مؤكد يعني نظري إلى نفس الكلام المتكيف بكيفية التأكيد، يعني نظري إلى الكلام. لا الحين هنكمل بعدين نرجع إلى هذا الكلمة. كلمة الواضح، كلمة الواضح مو واضح. شنو تقصد بالواضح؟ هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة، لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير. مرة تقول كلامي فيه تأخير وتقديم، نظرك إلى الكلام، فمقتضى الحال يقتضي هذا الكلام، لا أن مقتضى الحال يقتضي التقديم، يقتضي الكلام الذي فيه تقديم، مو نظرك إلى نفس الكيفية. يعني مرة تقول إنسان قائم، ومرة تتحدث عن القيام، إحنا نظرنا إلى الإنسان القائم، إلى الكلام المتكيف بهذا التقديم، لا أنه نظري إلى التقديم، نفس التقديم أي كيفية.
نظر إلى
معنى
الكلام مو
مفردات. لا أرجع مرة ثانية أعيد، لما نقول الآن هذا الإنسان المنكر حال مقام، ماذا يقتضي؟ يقتضي التأكيد أو يقتضي الكلام المؤكد؟
تأكيد.
لا كلام مؤكد. راح نطالع الكلام، إحنا مو نفس الحالة، لأن الحالة يحتاج إلى محل، التقديم يحتاج إلى ألفاظ، وإحنا كلامنا أنه حالات اللفظ العربي التي نظري إلى اللفظ إلى الكلام، فرح ننظر أنه يقتضي الكلام المؤكد، مو أنه فقط نقول يقتضي التأكيد لما سابقا بدقة أكثر. لذلك قال في التحقيق، فعندي شيئين، مرة أقول بأن مقتضى الحال هو التقديم، تقديم اللفظ، ومرة لا أقول مقتضى الحال هو اللفظ المقدم، صار عندي مرة نظري إلى نفس الكيفية ومرة نظري المتكيف بالكيفية. فإحنا نريد من كلامنا مقتضى الحال النفس الكلام، لأن في علم المعاني نظري إلى الألفاظ مو إلى الكيفيات، مو مثل القعود للإنسان، نفس الإنسان القاعد إذا أريد أن أتكلم عن الإنسان، نفس الكلام المتكيف بكيفية معينة لا فقط خصوص الكيفية. واضح أنه مرة تتكلم عن حالة عن صفة، مو نظرنا إلى الصفة، نظرنا إلى الكلام المتصف بهذه الصفة، فهذا يكون مقتضى الحال. فمع المنكر مقتضى الحال هو الكلام المؤكد أو الكلام المؤكد، الآن الكلام الذي يؤكد، يعني لما تدقق على الدقة، يعني على التحقيق بدقة. ومقتضى الحال في التحقيق الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة، لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير. ما في واضحة العبارة؟ لو قلنا لكم اشرح العبارة شرحا كاملا وافيا بالامتحان، لازم تكون عندك قدرة على شرح هذه العبارات، وقلنا انه يصير هدفك فيما بعد تدرس الكتاب، تكون متقن للكتاب. لذلك روح بالبيت اكتب لك شروح على الكتب اللي تاخذها، اكتب شروح لك، هذا الدفتر خاص لك من تبي تدرس الكتاب فيما بعد، بمجرد ما تفتح الشرح اللي انت كاتبه بقلمك تتذكر المطلب، ما يحتاج تحضر من اول وجديد. لان اذا الان هذه العبارة ما تستوعب، تبي تدرس المادة نطب بعد سنتين بعد ثلاثة بعد خمس سنوات، من ترجع للعبارة راح تضيع في العبارة لأنه ما تتذكر، أن الذهن يظل يستوعب بعض الأشياء، بعض الأشياء راح ينساها بعد فترة. بس لكن لو عندك شرحك أنت بمجرد ما تطلع الدفتر تقرأ تتذكر أنت شنو كاتب. فاكتب دائما طالب العلم إذا تبي تصير فيما بعد أستاذ اكتب الشروح على الكتب اللي تدرسها واخذوها، اخذوها وشوفوا فيما بعد تصير أستاذ جيد ولا ما تصير. وأحوال الإسناد أيضا من حالات اللفظ. الآن قلنا حالات اللفظ، عطنا مصداق من مصادق حالات اللفظ أحوال الإسناد، ويأتي بعد قليل شنو معنات الإسناد. باعتبار أن التأكيد وترك التأكيد من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، أنت أسندت وكان في إسنادك من أحوال هذا الإسناد التأكيد نفسه، حينما أتيت بمبتدأ وخبر مع كلمة إن استعملت مع المنكر، فإذا من أحوال الإسناد عندك نعم أتيت بمبتدأ وخبر ولكن أكدت هذا. فمن حالات اللفظ باعتبار أن التأكيد وترك التأكيد من الاعتبارات الراجعة إلى نفس هذه الجملة اللي هي من المبتدأ والخبر، فاستعملت التأكيد مع المبتدأ والخبر. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح. ليش قلنا حالات اللفظ العربي؟ لأن كلامنا الآن باللغة العربية، تقول بأنه قيد يعني لا تدخل اللغات الثانية، يقول لا، لأن كلامنا في اللغة العربية نقول اللفظ العربي ممكن اللفظ الإنجليزي مثلا. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة إنما وضعت الصناعة يعني هذا الفن، فن علم البلاغة، الصناعة يعني الفن، يقرونها الصناعة والصناعة بالفتحة. الصناعة يعني فن البلاغة، صناعة البلاغة اللي فيه الجانب العملي، أي علم من العلوم له جانب عملي يسمونه صناعة. لذلك العلوم الحديثة يطلقون أكو صناعة تترتب عليها أمور صناعية، لكن هذا الصناعة الصناعة في الكلام مو في الأشياء الصناعية اللي يصنعونها، إنما وضعت في العربية وإن كانت لا تختص بها، حتى اللغات الثانية عندهم استعمالات بلاغية. أبواب علم المعاني، إذا صار عندي التعريف وصار عندك قدرة على شرح هذا التعريف شرح تفصيلي، تبدأ من علم تعرف به حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لازم يصير عندك قدرة على شرح هذا اللفظ بهذا التعريف بالقيود الموجودة فيه. طبعا بعض الأشياء ما بين، ليش قلنا اللفظ ما قلنا الكتابة؟ النظر إلى الكلام فقال لفظ، هذا بعد ما قاله، ولأن واضح أنه الكلام الحديث كله عن الكلام.
ما يختص بالعربية؟
نعم ما يختص ما يختص نعم
غير العربية ما عندنا بلاغة،
هم عندهم بلاغة، احنا ما عندنا كلامهم، يعني الان في اللغة الانجليزية حتما اكو استعمالات بلاغية.
المحن بلاغة
اللغة العربية، بس لما قال العربي يعني مثلا اللغات الاجنبية ما عندهم علم المعاني؟ عندهم ايضا علم المعاني والبلاغة، لذلك يشوف كاتب باللغة الانجليزية يقول هذا الكاتب افضل من ذاك الكاتب، تعبيراته افضل. فإذا موجود في اللغات الثانية مو خصوص اللغة العربية، لكن قلنا هنا اللفظ العربي لأن كلامنا الآن في اللغة العربية. في سؤال؟ ينحصر، هذه العبارة تحتاج إلى شرح، سؤال بالامتحان 100%. وذاك ذيك العبارة تعريف 100%. الحين الآن هذا ينحصر المقصود هذه العبارة حتى اللي قبل. نعم أكيد إن شاء الله بعد ما أمامنا إحنا راح يجيك تعاريف تشرح التعاريف التالية. ينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات. نحتاج إلى شرح هذه العبارة. انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات. بعد هو ما شرح شنو معنات الكل والأجزاء والكل في الجزئيات. أروح علم المنطق شنو معنات الكل والجزئي. الإنسان كلي، محمد جزئي، علي جزئي. شنو معنات الكل في الأجزاء؟ زيد مركب من يد ورجل ورأس، كل وأجزاء كلي وجزئيات. نقول زيد الآن، قل هذا الإنسان مركب من رأس وجسد، هذا كل وأجزاء. لكن حينما أقول الإنسان يقسم أو من أفراد الإنسان محمد وعلي، هذا كلي وجزئي، ذاك كل وأجزاء. فإذا انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكل في الأجزاء، يعني كل الثمانية أبواب يشكل عندي علم المعاني، كما أن أجزاء الإنسان تشكل الإنسان. لا الكل في الجزئيات، لا مثل الإنسان ومحمد وعلي. لماذا؟ وإلا تتمت كلامه، وإلا لصدق. يعني لو قلنا أن علم المعاني من باب الكلي والجزئيات لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة. فتقول محمد إنسان، علي إنسان، فلو كان من باب الكلي والجزئيات فحينما تأتي إلى باب معين تستطيع أن تقول هذا الباب هو علم البيان مثل محمد وإنسان. باب واحد هو إنسان، مثل الباب الواحد يصير هو علم البيان. لا، مجموع الأبواب الثمانية يشكل عندي علم البيان، مثل أجزاء الإنسان من الرأس والرجل والقدم والجسد يشكل عندي زيد. وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة وليس كذلك، يعني ليس من باب الكلي والجزئيات وإنما من باب الكل والأجزاء. واضح العبارة؟ يعني شرح العبارة بعد تقدرون طبعا تفصل تدرون طريقتي أنا فصل بالامتحان، مو بس تكتب لي جملة واحدة وتقول لي أنا شرحت. اشرح شرح. لا أنا ما أسألك، شوف أنا بامتحاناتي ما أقول لك عرف ذاك، أقول لك يب التعريف وشرحه. ما بك تحفظ، لا تحفظ التعريف، لكن من تشوف التعريف تعرف تشرح التعريف. نعم إذا تعريف بسيط من كلمتين ممكن أقول لك ما هو تعريف كذا، لكن ما دام أنه عبارة طويلة أنا يبلك التعريف أقول لك اشرح. وشرح لي مو في سطر سطرين وقول لي أنا شرحت، هذا مو شرح، شرح تفصيلي. ولازم طالب العلم يتعود على الكتابة، لازم تتعود، وهذا يحتاج إلى تمرين، تمرين منك. شلون تتمرن؟ روح امسك هذا البطل حطه قدامك في البيت واكتب شرح عنه، شرح تفصيلي، حتى القلم يمشي عندك، قلم يمشي عندك. من باب المثال هذا، حط أمامك لوحة واشرح. هذا يخليك عندك قدرة على الدقة في النظر، شنو أكو في هذا البطل، دقة يصير عندك في النظر مع التفصيل. فأنت الآن هذه العبارة أخذها بالبيت، سكر الكتاب وأنت اكتب شرح. ما تقدر بالبداية كتابة، ابدأ عن طريق الكلام، لأن طالب العلم بين خطابة وكتابة، والدرس درس عبارة عن خطابة، أنت بين كتابة وخطابة أو تجمع بينهم. يعني يا تصير متكلم كعالم دين متكلم، أو تصير كاتب، أو تجمع بينهم بين الخطابة والكلام والكتاب. وهذا هدفك أنت تدرس الآن، مو أنه فقط تأخذ هذه العلوم لك. نعم بالمقام الأول هذه العلوم لك تستفيد منها، أنت تتكامل، لكن فيما بعد تنقل هذه المعلومات للناس، ودورك هذا تكليفك، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا تكليفك. طالب العلم بعد ما يدرس يقول أنا بقعد بالبيت ما بأبلغ، لا مو كيفك. ولا ليش صر طالب علم من البداية؟ طالب العلم يعني يساهم في هداية الناس بعد ما هو يصل إلى مرتبة الهداية ويسعى في الهداية، أيضا يساهم في هداية الآخرين. إذن هذا دور طالب العلم، يهتدي ويهدي الآخرين. فيقول أنا بهتدي بدون هداية الآخرين، الله عز وجل يحاسب، لأنه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأنت بعد ما تطلب العلم دورك إنذار قومك، يعني التبليغ، تقوم بتبليغ هذا الدين. والمجال هم مفتوح عندنا في البلد بين دورات صيفية، كلمات في احتفالات مثلا، تدريس في الحوزات، طرح مواضيع مثلا، وهذا المجال مفتوح أمام طالب العلم. والناس يجربونك مرة مرة، يدعونك ما تستجيب، مرة ثانية ما يدعونك. هذا اللي الحاصل بعض الطلبة الآن مثلا قاعدين بالبيوت ما قاعدين يسوون شيء، لا خطابة ولا كتابة. شوف هذا العلم الموجود عندهم بعد فترة ينسون ما اكتسبوه من معلومات، ينسونه، لأن زكاة العلم التعليم. فإذا تريد أن تزكي مثل ما تزكي المال لابد أنك تعلم. ومن كلمة الزكاة أيضا زكاة العلم، يعني زيادة العلم بالتعليم. وهذا واضح، الإنسان اللي يدرس هو أيضا يكتسب علم. هناك بعض النكات من خلال التدريس تنفتح له بعض أبواب العلوم. الآن في هذه الدورة قد تدرس شيء، في الدورة الثانية تعطي معلومات إضافية لأنه انفتح لك شيء جديد. هذا الأساتذة مجربين هذا، أنه تنفتح لهم أبواب من العلم من خلال التدريس. بعض الأشياء ما كانت تخطر في أذهانهم تخطر الآن في أذهانهم، لأنه صار باب الله عز وجل يلهمهم، طبعا بحسب إخلاص الشخص المدرس أو الشخص الخطيب. فإذن ليكون في أذهاننا نحن نأخذ هذه المعلومات من أجل التطبيق، خاصة المعلومات في المسائل الشرعية إحنا نطبقها. بعد ذلك دورنا أن ننقل هذه المعلومات إلى الآخرين، وهذا دورنا، تكليفنا يعني، والتكليف يعني محاسبين عليه. وأنا إنسان يقول أنا بصير طالب علم بعد يقول ما بيبلغ، لا، تكليفك مثل الطبيب الآن سنوات يدرس بعدين يقولون لك تعال ادرس مثلا الآن في مستشفى اشتغل، يقول لا بقعد بالبيت. إذن هذه السنوات اللي درستها من أجل شنو؟ أجل أنك تكليفك مما بعد أنك تطبب الناس. والأبواب المذكورة، يعني الأبواب الثمانية المذكورة، عبارة عن أحوال الإسناد الخبري، هذا الأول. الباب الثاني أحوال المسند إليه. ثالثا أحوال المسند. رابعا أحوال متعلقات الفعل. خامسا القصر. سادسا الإنشاء. سابعا الفصل والوصل. ثامنا الإيجاز والإطناب والمساواة. فصار عندي ثمانية أبواب، انحصار الكل في الأجزاء لا انحصار الكلي في الجزئيات. إذن هذه الأبواب الثمانية تشكل عندنا علم المعاني. لماذا الانحصار في هذه الأبواب الثمانية؟ وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء. الكلام إما إخبار وإما إنشاء. بعد ما عندك قسم ثالث، نروح للهامش. ما معنى الخبر؟ الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج بحيث، حط بحيث، تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكون ثبوتيتين، يعني تلك النسبة، أو سلبيتين، أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي كانت في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس. أشرح، واضح الكلام؟ مو واضح تماما، الآن أشرح. الآن حينما أقول نزل المطر، الآن ينزل المطر، أنت ايش راح تسوي؟ تروح برا. فإذا كلامي له مرجع في الواقع، هذه النسبة التي هي عبارة إثبات النزول للمطر، والكلام كلام موجب ثبوتي مو سلبي، فتذهب إلى الواقع إلى الخارج، تنظر إلى الأرض إلى السماء، ترى هل يوجد مطر أو لا؟ فإذا كان المطر نازلا تقول نعم المطر نزل، إذا لم ينزل المطر تقول لا، كلامك غير مطابق للواقع غير مطابق للخارج. فإذا في الكلام في الخبر هناك مرجع ترجع إليه لترى أن كلامك مطابق للخارج لهذا المرجع أو ليس مطابقا. فتعريف الخبر أنه يوجد له واقع خارجي ترجع إلى هذا الواقع الخارجي فتقول أن الكلام مطابق، فإذا الكلام صادق والمخبر صادق، أو أن الكلام ليس مطابقا للواقع الخارجي. وضح المقدار؟ نعيد مرة ثانية العبارة. الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج، يعني له مرجع ترجع إليه فتطابق الكلام مع هذا المرجع مع هذا الخارج مع هذا الواقع، بحيث تطابق تلك النسبة يعني نسبة النزول إلى المطر ذلك الخارج والواقع بأن يكونا ثبوتيتين. في الكلام نزل المطر أثبتنا النزول للمطر، وفي الواقع الخارجي هناك ثبوت لنزول المطر أو ثبوت نزول المطر، أو سلبيتين لم ينزل المطر وفي الواقع الخارجي لم ينزل المطر، كلامي سلبي والواقع فيه سلب. لم ينزل المطر، لم ينزل المطر، قلت لم ينزل، لا فلم ينزل المطر كلامي سلبي والواقع الخارجي لم ينزل المطر، فكلامي مطابق للواقع الخارجي كان ثبوتي أو كان سلبي. نعم ليش قلت ثبوتيتين نزل المطر في كلامي ونزل المطر في الواقع الخارجي، سلبيتين لم ينزل المطر في كلامي لم ينزل المطر في الواقع الخارجي. طبعا وليش احتمال الصدق والكذب؟ ليش؟ لأن عندك واقع خارجي تقيس عليه. في الإنشاء ما تقول صدق وكذب لأن ما عندك مرجع، وقلت في كلامي أن الكلام يكون صادق أو المتكلم الكلام يكون صدق والمتكلم يكون صادقا، لأن طابقت بين شيئين حتى بين كلامه وبين الواقع الخارجي فتقول هو صادق. لذلك حينما يقولون يحتمل فيه الصدق والكذب لأن هناك مرجع هناك مطابقة مع هذه النسبة تطابقها مع الواقع الخارجي فتقول صدق وكذب، أو لا تطابقه، أنت تقول نزل المطر وفي الواقع الخارجي لم ينزل المطر، أو بالعكس قلت لم ينزل المطر وفي الواقع الخارجي نزل المطر، أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية يعني نزل المطر، والتي كانت في الخارج والواقع سلبية يعني لم ينزل المطر، أو بالعكس كلامك لم ينزل المطر والواقع الخارجي نزل المطر. واضح إن شاء الله؟ يحتمل الصدق والكذب. وليش يحتمل الصدق؟ لهذا السبب، يعني بعد ما ينظرون ما بالتعريف ما يحط لك أنه للرجوع إلى الواقع الخارجي والمطابقة وعدم أو عدم المطابقة. الإنشاء بعد واضح الآن، الإنشاء عكس الإخبار، الإنشاء الكلام الذي لم يكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، لذلك لا يحتمل فيه الصدق والكذب، بل هي إيجاد المعنى بلفظ يقارنه. حينما تقول لزيد قم وبعد ما قام، أنت تريد أن تنشئ القيام بعد زمان التكلم، فإيجاد المعنى بلفظ يقارنه، يقارن هذا المعنى، تبي توجد المعنى، يعني في خبر المعنى موجود وأنت تطابق معه أو غير موجود وتقوم بعملية مقارنة ومطابقة بين كلامك والواقع الخارجي. في الإنشاء أنت تريد أن تنشئ واقعا، فحينما تقول لزيد قم فأنت تريد من زيد أن يقوم، يعني ينشئ القيام، لذلك سميناه إنشاء، ينشئ القيام. فهو إيجاد المعنى بلفظ يقارن هذا المعنى، ويبحث أو يبحث عنها في الباب السادس من علم المعاني. إذن وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند، المسند إليه المبتدأ والمسند الخبر. أو في الفعل والفاعل، يقوم زيد، تسند القيام إلى زيد، فزيد مسند إليه لأنه أسندنا القيام إلى زيد، والقيام هو المسند. والخبر لا بد له من مسند إليه، وهو زيد في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية، ومسند يعني هو الخبر أو الفعل، الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية. وإسناد هو نفس هذه العملية التي تقوم بها بربط المسند بالمسند إليه، فيقال هذا عملية إسناد. الإسناد هو عملية إسناد المسند إلى المسند إليه، يعني عملية الربط بين المبتدأ والخبر. زيد كلمة مبتدأ لوحدها، كلمة لوحدها، قائم، تجعل علاقة بين زيد والقيام فتسند القيام إلى زيد، قمت بعملية ربط، عملية نسبة بينهما، عملية إيجاد علاقة بينهما. والمسند قد يكون له متعلقات، إذا كان فعلا فيحتاج إلى فاعل متعلق، متعلق الفعل هو الفاعل، أو ما في معناه، ما في معنى الفعل، مثل المصدر، المصدر أحيانا يكون له فاعل ومفعول به. كتابته الدرس، كتابة مصدر، الدرس مفعول به، كتابته الدرس. واسم الفاعل كاتب الدرس، واسم المفعول مكتوب الدرس. شو تشكلها درس؟ ليش؟ لأنه مبني المجهول نائب فاعل. كاتب الدرس، مكتوب الدرس، صرنا أفعال. فإذن هذا المسند له متعلقات، وكل من الإسناد والتعليق إما بقصر أو بغير قصر، جملة فيها قصر أو حصر، جملة المحصورة، إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، فصار عندي حصر وقصر، قصر القيام على زيد أو قصر زيد على القيام حسب التعبير. أو بغير قصر، فنقول ما زيد إلا قائم، يعني زيد فقط قائم مو جالس، فقصرت القيام على زيد، إنما يتقبل الله من المتقين. إنما من أدوات الحصر والقصر، تقصر قبول الأعمال على التقوى فقط. وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، ليصير بحث الفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد على أصل المعنى أو غير زائد، فيأتي بحث الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن هذا الشرح ليش قسمناه إلى الأبواب الثمانية، 4-5 جمل، الشرح في حوالي 20 دقيقة. أعيد مرة ثانية في الإعادة إفادة في الأول، وقت ما موجود أمامنا، بسرعة أعيد قبل ما ننتقل إلى أكل عبارة بس هذه خلي أقراها. وكل من القصر والفصل والوصل وكذا الإيجاز والإطناب، وإن كان من أحوال اللفظ كالتعريف والتنكير والحذف، لكن أفرد لها بابا لكثرة مباحثها بخلاف غيرها من الأحوال. فأكو أبواب خاصة وإن كانت أمور فرعية. من وين تبيني أعيد؟ لا تقول لي من الأول. نعم طبعا كله راح يجي هذا التفصيل، كل باب راح نأخذه بتفصيلاته. نعم هذا الآن كله راح نأخذه بتفصيلاته فيما بعد، يعني باب كل باب كل باب راح يكون تفصيل موجود فيما بعد. الآن هذا المختصر، هذا المختصر الآن. نعم يعني عندك معنى، مرة تأتي بألفاظ مساوية هذا مساواة، مرة تأتي بألفاظ أكثر من المعنى فيصير إطناب، ومرة تأتي بألفاظ أقل من المعنى نسميه إيجاز الاختصار. نقول بالامتحان اكتب، نبي إطناب منك ما نبي إيجاز، كثر ما تقدر تكتب. يعني أنا أنصحكم أن الدروس تسمعونها مرة ثانية بالبيت، جيب لك هذه المسجلة الصغيرة خلها أمامك، سجل وروح بالبيت اسمع الدرس مرة ثانية، لأن في الدرس هني تستوعب 20-30%، تروح في البيت تستوعب إلى 60-70%، تقدر تعيد الشريط راح تصعد النسبة إلى 90-95%. فأنصحكم إذا عندكم وقت تسمعون الدروس مرة ثانية. صح بالاستماع مرة ثانية، طبعا أنتوا كل سنة شوف راح كل سنة راح تدخلون إلى دروس أصعب، لذلك يصير عملية فرز. شوف أول ما يدخلون 30 طالب، سنة ثانية يصيرون 20، سنة ثالثة يصيرون 15، سنة رابعة يصيرون 10، آخر شيء يصفون لك 5 من 30. هذا طبيعة الحوزات لأن العلوم تصعب. طبعا هاي ذهنيات طبيعية، الفرق الذهني أمر طبيعي، إنسان ذكي وأذكى وأقل ذكاء أقل استيعابا، هذه فروق طبيعية موجودة بين الطلبة، فراح يقف إلى حد معين بعد ما يقدر يكمل. هو يحكم على نفسه، ما نقدر نحكم. طبعا أحيانا لا، أحيانا إنسان ذكي جدا لكن ظروفه الاجتماعية ما تساعده. الأصل أنه يعني الذهن، المهم ذهنيات الناس مختلفة، هذا مو عيب فيه، لا هو ذهنيته الله عز وجل خلقه بالجينات الوراثية بهذا، ما يقدر يعني. طبعا نعم، إذا كان مثلا الآن نفرض الطالب الذكي يحتاج 2-3 يعيد المادة، ذاك اللي أقل يحتاج أن يعيد المادة مثلا 7 مرات يكرر المعلومات، وهذا الذهنيات والفروقات الفردية بين الأذهان البشرية هذه واضحة أيضا. يعني شوف أكو طبيب وأكو اللي يسوي للشاي يقدم للشاي، طبيعي هذا، مثل ما أنتم بالحوزة أكو شخص يسوي الشاي، هذا جعلنا بعضكم لبعض سخرية، مسخرين لبعضكم لبعض، والله بعد ما يقدر يجعل كلهم أطباء، فيصير أكو هذه الفروقات حتى يصير كل واحد خادم للثاني. هذا اللي يسوي الشاي للطبيب، والطبيب أحيانا يخدمه لما هذا يمرض يقول أنا مريض، هو يكون في خدمة هذا اللي يسوي له الشاي، وبعضهم لبعض سخرية مسخرين لبعضهم البعض، ماكو واحد فوق واحد تحت، كل واحد يخدم الثاني بطريقة. طبعا يعني ما يقدر يقعد راسه، لازم أول الصبح يسوي لي قهوة قاعد راسي. نعم فأقول أنه لذلك ماكو فوق وتحت في المناصب، المناصب متكاملة، يعني لا يشوف هذا الإنسان الغني مثلا نفط غني تاجر وكذا أنه مثلا يشوف نفسه فوق الناس بالأموال اللي عنده. الله عز وجل بيحاسب على الأموال وما بيحاسب، راح يحاسبه. إذن هو لازم يكون في خدمة الفقير، لو ما صار في خدمة الفقير راح يصير محاسب. إذا ما صار في خدمة يعني يتصدق من أمواله، أي مسؤولية الأموال والفقير راح يمنع. يعني احنا احيانا نقول تصدقنا، في الواقع الفقير مضطر، لولا هذا الفقير الانسان ما يحصل ثواب من العمل. اكو تكامل بين هذه المناصب الموجودة في المجتمع، المقامات الموجودة في المجتمع، لكن المشكلة الناس يكون فوق وتحت، ما يكون فوق وتحت. على كل حال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.